بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فائدة ذكر القلوب. قال: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه أو حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. يعني أقول إن الذكر ثلاث أنواع: في ذكر باللسان فقط والإنسان غافل، وده موجود في كثير منا، فربما أنت تبدأ في أذكار المساء مثلا وتظل تقول الأذكار ولكن قلبك يفكر في شيء آخر، فهذا ذكر اللسان دون القلب. وهناك من هو عاقل يبدأ بذكر اللسان ولكن يجتهد في إحضار قلبه. ما معنى إحضار القلب؟ التركيز فيما يقول، هذا معنى إحضار القلب، التركيز فيما يقول والإحساس بما يقول. فهنا يتواطأ على الذكر، يعني يجتمع اللسان والقلب على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك، يقول: لا، أنا ما أبدأ على غفلة أبدا، لازم حضور قلبي أولا، فيستحضر من البداية ويركز من البداية ويخشع من البداية. وإذا قوي هذا الشعور وهو الخشوع لله والذل لله استتبع لبدأ يذكر باللسان، فصار اللسان مع القلب تابعا له. في الأولى كان القلب تابع للسان، في الثانية اللسان تابع للقلب. أما الذي يذكره باللسان فقط فهذا غافل. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلب، هو بدأ باللسان ثم استحضر القلب. والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه، هذا أفضل، من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه. طول ما هو بيذكر، يعني أنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، أو تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، هو يفكر فيها سبحان الله، يعني تقدس الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ما يظنه الظانون به. وبحمده يعني الحمد لله عز وجل على جميع نعمه وعلى أفضاله. والقلب يتذكر هذا واللسان يكرر هذا، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، يعني يشعر بأن قلبه قد خضع خشع لله، فإذا حس بذلك نطق قلبه. ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، يعني كأن القلب هو بيتكلم أولا ثم بعد ذلك اللسان يتكلم تابعا للقلب. ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرة، يعني هو بيبدأ بالقلب ويحضر اللسان معه، أو يبدأ باللسان ويحضر القلب معه، ثم تستغرقه التفكير في نعم الله وعظمة الله وتسبيح الله حتى يشعر أن كل ذرة في جسمه تذكر الله، تذكر الله عز وجل. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، يعني ما اتفق فيه القلب بخشوعه وخضوعه وذله مع ذكر اللسان، وكان من الأذكار النبوية. يبقى تواطؤ القلب واللسان ده إخلاص، لكن أذكار نبوية بمتابعة. وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، والذاكر بيتأمل تأملا عظيما في معاني الذكر ومقاصد الذكر. ثم قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: أنفع الناس لك، أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا. شخص أحبك لله وفي الله، ولما حبك لله وفي الله وهو مثلا غير عالم وأنت عالم، سلم لك نفسه فأنت علمته الحق فزرعت فيه الخير، أو أديت إليه معروفا، تأدي المعروف أن تنصحه نصحا عظيما، تعلمه، تخدمه، ترفع عنه بلاء، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. سبحان الله، الشخص هذا الذي تعلمه، أنت علمت الشخص ونصحت الشخص وأفدت الشخص، فهو يصير أعظم الناس نفعا لك، لأنه أنت اللي بدأت به بالنفع، أنت الذي نفعته أولا، صح؟ أنت علمته، أنت نصحته وهو أصيل، تقبل هذا العلم وتقبل تلك النصيحة فأحبك ويعينك وينفعك. فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. هو أنت ستنتفع به نعم، لكن في الحقيقة هو انتفع بك أكثر. أنت مثلا تنتفع به في خدمات مادية، لكن هو انتفع بك في العلم الشرعي اللي هو أعظم النفع وأكثر النفع. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، يصاحبك ولكن يجرك إلى المعصية، يجرك إلى النميمة، يجرك إلى الزنا، هذا والعياذ بالله أضر الناس عليك، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، إما يعطيك مسك أو أن تجد منه ريحا طيبة، وناسخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإنسان لابد أن يدقق في اختيار الأصحاب وأن يدقق في اختيار الأصدقاء والأعوان. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله إلى فصل قبح اللذة المحرمة. قبح اللذة المحرمة، اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، يعني اللذة المحرمة وأشد اللذات المحرمات الزنا والعياذ بالله واللواط، شيء قبيح. لماذا هو شيء قبيح مع أنه متعة؟ لأن الإنسان إذا تخيل أن رجلا يفعل مثل ما يفعل هو في ابنته أو في أخته أو في أمه تألم غاية الألم. وإذا الرجل لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأمك؟ في كل مرة يسأله والرجل يقول لا لا، قال كذلك الناس لا يرضونه لأنفسهم. فإذا اللذة المحرمة هي قبيحة، شرب الخمر قبيح، السرقة قبيحة، أنت بتؤذي الإنسان في ماله والعياذ بالله، الزنا قبيح، كل الذي حرمه الله في الحقيقة قبيح. ولكن شوف ابن القيم اللذة المحرمة ولم يقل كفر كما يقول أبو إسحاق وغيره، قال مثمرة للألم بعد انقضائها، ما أحد يفعل معصية إلا ولازم يتألم بعدها. فإذا اشتدت الداعية منك إليها، يعني إذا لقيت نفسك ميال للذة محرمة وغير قادر على المقاومة، ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها. تريد تسرق مال من فلان، فكر لما تسرق المال هذا ثم ذلك يقبض عليك أو تقطع يدك أو فكر في أنك تفعل في امرأة ثم تصب أمراض سيئة جدا وتعذب يوم القيامة. ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت، إن اللذة المحرمة واللذة الحلال، انظر. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، انت تتعب في الطاعة لكن تبقى فرحان. شوف انت لما تصوم رمضان في ايام الحر تصوم طول اليوم وتتعب، لكن تجد نفسك مسرورا انك صمت، وكذلك الصلاة لما تأديها تجد بالسرور. مثمر للذة والراحة، فاذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها. الناس قل لسه هنزل المسجد ولسه حركة وسجد وتعب، لا تفكر في التعب ولكن فكر في الثواب العظيم والقرب من الله عز وجل، حسن الصلاة والقرب من الله لأنها صلة بالله عز وجل. ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. الراجح أن الإنسان يتعب مع تحصيل الأجر والثواب، فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة، يهن عليك مقاساته. أنت مثلا معك مال تريد تخرج زكاة، يسقل عليك لسه أخرج من مالي مثلا سمعه مليون جنيه، يريد يخرج 25,000، 25,000 هذا كثير جدا، يقاسي ويتألم، لكن يفكر في اللذة التي بعد ذلك، أن ماله يطهر وأن تحل فيه البركة وأن الله عز وجل يقبله وأن الله لا يعذبه يوم القيامة، سبحان الله. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة، واحد لك مكان فرصة كان الواحد فعل وفعل وفعل، فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. لذة الزنا 10 دقائق ربع ساعة، لكن في القبر تشرب القيح والصديد من فرجها وتعذب يوم القيامة والعياذ بالله. وخاصية العقل، العقل اللي هو العقل المحمود اللي هو ايش العقل ايش يا شباب؟ الصريح. فاحنا عندنا عقل صريح وعقل غير صريح. العقل الصريح ما هو؟ الذي يتبع النقل الصحيح. وخاصية العقل يعني الصريح تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، لأنه ما في شيء إلا بتعب. صلاة لازم تعب، وضوء لازم تعب، حج لازم تعب، ما في شيء إلا بمشقة. ما في. وإذا التعبدات تكليف بما فيه مشقة. لكن انظر إلى أترتكب مفسدة اللي هي التعب يعني وتحصل منفعة كبيرة جدا. فحصل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما. فالألم للصلاة والصيام والعبادات أهون من الألم في العقاب الذي يأتيك بسبب تركها. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. عقل عظيم يفكر يختار الأفضل. فمن وفر قسمه، فمن وفر قسمه من العقل والعلم، يعني لربنا من عليه بالعقل والعلم، وإذا في الآيات اللي قرأت في المغرب وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. العلم الصحيح مع العقل الصريح اختار الأفضل وآثر، اختار الأفضل وآثر. سبحان الله. يعني انظر إنسان مثلا في عفاء اللحى، الرجل مثلا في عفاء اللحى، الذين يحلقون اللحى في الغالب ماذا يريدون؟ تشبب المرأة، ويظنون أن الجمال هو هذا. طيب المرأة لو نبت لها لحية تتمنى أن تزيلها ولا لا؟ سبحان الله، سبحان الله. لو لا إله إلا الله. قال ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما، يعني من العقل والعلم، اختار خلافه. فكل الذي يختار المعاصي هو نقص، ناقص، هو إنسان ناقص، ناقص العقل وناقص العلم. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، لا يمكن، فيحتمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. ففي الدنيا في جهاد، ممكن تموت في الجهاد، تموت شهيدا في الجهاد، صح، ممكن يكسر لك عضو. يعني ما الذي حدث لمصعب بن عمير؟ قتل شهيدا، وقطع ذراعاه، صح، عبد الله بن رواحة قطع ذراعاه وغيره، وجعفر الطيار رضي الله عنه قسم نصفين. فهنا اختار مضرة شديدة جدا، ولكن هو الله أبدله جناحين يطير بهما في الجنة. فسبحان الله، فارق كبير جدا، سبحان الله. فالإنسان لازم يفكر في الطاعات من هذا الباب. قال فصل عمل الجوارح والأعضاء. طبعا عمل الجوارح والأعضاء هذا ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان العملية التي متعلقة بالألوهية، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان والجوارح، دي الأركان الأربعة المتعلقة بالألوهية، غير الأركان الستة المتعلقة بالربوبية، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان له أركان متعلقة بالربوبية، وله أركان متعلقة بالألوهية، والأركان المتعلقة بالألوهية هي الإسلام. طيب، فعمل الجوارح هذا ركن من أركان الإيمان. لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي. مثل العينين، في أمر العينين، في أمر لهم، لا ده نهي، في أمر العينين، ها، النظر في ملكوت السماوات والأرض، القراءة فيه، صح، النظر إلى الطيبات، تمام كده. وهناك نهي ألا تنظر إلى ما حرمه الله عز وجل. فكل شيء له كده. اليد في طاعات لها، أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد وتغيير المنكرات، وفيها نهي أنك تؤذي المسلم في دينه ولا ماله ولا عرضه. قال وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة. كل شيء عندك نعمة، ولذا ما أحد يحب أن يخسر إصبعا واحدا. فلو لم تكن اليد نعمة كان الإنسان يكره أن يخسر إصبع واحد، لا، صح ولا لا؟ قال وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به، فهو نعمة، والإنسان يحاول يكمل الانتفاع بهذه الحاسة التي أعطاه الله إياه. وانت لما تنظر لشخص أعمى تعرف ان انت عندك نعمة، نعمة عظيمة جدا جدا، سبحان الله. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه فالذي يستخدم عينيه في المحرمات إذا عطل أمر الله فيه ونهي الله فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو. يصير العضو ده يتمنى لو لم يكن قد فإنسان بيزنى على طول، كان يتمنى يقول لك يا ريتني ما كنت عندي فرج. إنسان ينظر المحرمات يقول يا ريتني كنت تعب. فهنا ضاع لذته ومنفعته لأنه هو ضيع في ما لا يأمر به الله عز وجل، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. كل عضو فيك له عبودية، فإن شغل وقته بعبودية الوقت، يعني العبودية في الوقت أدي معنى عبودية الوقت، تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله، ولا وقوف في الطريق البتة، ما فيش وقوف. قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني يتقدم إلى الخيرات أو يتقدم إلى المعاصي، ويتأخر يتأخر عن المعاصي أو يتأخر عن الطاعة. سبحان الله، طلب الآخرة بالعمل. أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي، كل الخلق بين الأمر والنهي، والعطاء والمنع، العطاء والمنع هذه كلها من الربوبية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله عز وجل هناك أمر ونهي وهناك عطاء ومنع. فافترقوا فرقتين، فرقة قابلت أمره بالترك، يعني أمرهم بالتوحيد فتركوه، أمرهم بالصلاة فتركوها، أمرهم بالصيام فتركوها، ونهيهم بالارتكاب، نهاهم عن شرب الخمر فشربوها، نهاهم عن الشرك فأشركوا، نهاهم عن الزنا فزنوا، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، عندهم نعم لم يشكروا الله عز وجل عليها، ومنعه بالسخط، كل شيء منعه سخط، لماذا فلان يغتني وأنا لا؟ أمس والله واحدة تحكي لأم زين عندها بنتها ماتت، بنتها ماتت طفلة كده، قلت لها يسيب حسن مبارك يعيش 92 سنة وماذا لو كان ساب دي؟ ليه ما سابها؟ شوف بيعترض على الله عز وجل ونقمة على ما فعله الله عز وجل، نحن عبيد يبقى نرضى بكل قضاء الله، نعوذ بالله. وهؤلاء أعداؤه، أعداؤه ليه؟ لأنهم لا يشكرون، مش كده؟ لا يشكرون نعم الله عز وجل، وتركوا الأمر وفعلوا النهي، فهو ترك الأمر مع فعل النهي مع ترك الشكر مع السخط على المنع، دول أعداء الله عز وجل. إذا وجد أمر الله لا يفعله، إذا وجد نهي الله يفعله، إذا في نعم الله لا يشكرها، إذا في منع من الله عز وجل يسخط على الله سبحانه عز وجل. وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك، كل ما يزيد ذلك عندهم كل ما تزيد عداوتهم. وقسم قالوا إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن هيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه. يعني ربنا عز وجل نحن عبيدك نفعل أمرك سبحانك يا رب، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. هؤلاء طبعا الرسل وأتباع الرسل. إذا أنت تريد أن تعرف هل أنت من أتباع الرسل من الفريق العظيم جدا، انظر هل تنفذ أمر الله، هل تمتنع عما نهى الله عنه، هل تشكر الله على نعمه، هل لا تسخط على الله إن منعك شيء. إن كنت كذلك فأنت الحمد لله مع السابقين الأولين. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، مجرد ما تروح على الدنيا يروحوا فين؟ هم الجنة مباشرة. فإذا مزقه عليهم الموت، إذا ابن القيم هنا بيصف الموت بأنه ممزق ستر الحياة، كأن الحاجة ستار حاجب عنا معرفة الله عز وجل. فإذا تمزق، يعني إذا لقي الله، إذا لقي الإنسان ربه، صار إلى النعيم المقيم وقرة الأعين. كما أن أولئك الآخرين ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة أيضا، لأن طبعا ارتكبوا الايه؟ النهي، خلفوا الامر، منعوا الشكر، سخطوا على الله جل فيما منع. فاذا مزقه الموت صاروا الى الحصرة والالم، فاذا تصادمت جيوش الدنيا والاخرة في قلبك، جيوش الدنيا اللي هي إيه؟ الشهوات والشبهات. الشهوات والشبهات إذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، جيوش الآخرة لا لا، جيوش الدنيا الشهوات والشبهات اللي بتؤدي إلى ترك الأمر وفعل النهي، خلاص ترك الأمر وفعل النهي وعدم الشكر والسخط. وأما جيوش الآخرة، جيوش الآخرة حب الجنة، شكر الله عز وجل على نعمه، القنوت لله تبارك وتعالى، الخشوع لله عز وجل، إذا تزاحمت في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل. أنت مع مين؟ أنت مع مين بالضبط؟ لو أنت مع الذين يفعلون الأوامر يتركون النواهي يشكرون الله، أنت مع الذين بينهم وبين الجنة إيش؟ ستر الحياة. وإن كنت أنت من أصحاب الشهوات والشبهات وارتكاب ما حرم الله، فالذي يمنعك من النار إيش؟ ستر الحياة. ستر الحياة إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، ما فيش وسط، الوقفة شر الصراخ، ما فيش، فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. الإنسان ينبغي أن ينشغل بما يراد منه لا ما يراد به، تنشغل بما يراد منك لا ما يراد بك، فتنشغل لما خلقت له، إلى ما خلقت أنت للعبادة. نعم. قال وجوارحهم، واستنصحوا جوارحهم للعمل بما أمروا به، واستنصحوا أوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. عمر وقتك، كيف تعمر وقتك؟ بالطاعة. نعم. واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة للأعمال. قبل ما يجي الأجل هو بيسارع الأعمال، لأنه إذا جي الأجل وتوقفت الأعمال. وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة على، هم عايشين في الدنيا لكن قلوبهم مع الله سبحانه. واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليه، لهم مساكن في الآخرة موجودة جاهزة هم مستوطنون فيها قبل أن ينتقلوا إليها. واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه. اهتم بالله يعني انشغل بربك. وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها. هو يريد الخلود، إذن بيعمل أعمال تؤدي إلى الخلود في الجنة. فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها. روح الجنة اللي هو إيه؟ تطيب، طيب الجنة. أن آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته سبحانه، وشوقهم إلى لقائه، فهم في شوق إلى لقائه، بل منهم من يبكي شوقا إلى لقاء الله، وهذا اسمه إيش؟ الوجل، نوع الوجل. ونعمهم بقربه، فهم في الدنيا يشعرون قريبون من الله. وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم، فرغ قلوبهم من حب الشهوات والشبهات، بينما ملأت قلوب الضالين بها. قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها. ناس كثيرة جدا متعلقة بالدنيا وتخشى، يخشى أن تضيع منه الدنيا. فاستلانوا ما استوعره المترفون. استلانوا ما استوعره المترفون. المترف مستوعر أن يترك الدنيا، أما هو ولا يهم الدنيا ولا يهم، يسعى بل الرفيق الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. الجاهلون يستوحشون من قراءة القرآن والتعبد لله والأنس بقربه، لكن هم أنسون بذلك. صحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. هم في الدنيا بالبدن بس، أما روحهم مع الملأ الأعلى. سبحان الله، بارك الله فيكم. نصلي إن شاء الله ونبدأ المنهج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فائدة ذكر القلوب. قال من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه أو حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدي على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. يعني أقول إن الذكر ثلاث أنواع، في ذكر باللسان فقط والإنسان غافل، وده موجود في كثير منا. فربما أنت تبدأ في أذكار المساء مثلا وتظل تقول الأذكار ولكن قلبك يفكر في شيء آخر، فهذا ذكر اللسان دون القلب. وهناك من هو عاقل يبدأ بذكر اللسان ولكن يشتهي في إحضار قلبه. ما معنى إحضار القلب؟ التركيز فيما يقول، هذا معنى إحضار القلب، التركيز فيما يقول والإحساس بما يقول. فهنا يتواطأ على الذكر، يعني يجتمع اللسان والقلب على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك، يقول لا أنا ما أبدأ على غفلة أبدا، لازم حضور قلبي أولا، فيستحضر من البداية ويركز من البداية ويخشع من البداية. وإذا قوي هذا الشعور وهو الخشوع لله والذل لله استتبع لبدأ يذكر باللسان، فصار اللسان مع القلب تابعا له. في الأولى كان القلب تابع للسان، في الثانية اللسان تابع للقلب. أما الذي يذكره باللسان فقط فهذا غافل. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلب، هو بدأ باللسان ثم استحضر القلب. والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه، هذا أفضل، من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه. طول ما هو بيذكر، يعني أنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، أو تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، هو يفكر فيها سبحان الله، يعني تقدس الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ما يظنه الظانون به. وبحمده يعني الحمد لله عز وجل على جميع نعمه وعلى أفضاله. والقلب يتذكر هذا واللسان يكرر هذا، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، يعني يشعر بأن قلبه قد خضع خشع لله، فإذا حس بذلك نطق قلبه. ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، يعني كأن القلب هو بيتكلم أولا ثم بعد ذلك اللسان يتكلم تابعا للقلب. ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرة، يعني هو بيبدأ بالقلب ويحضر اللسان معه، أو يبدأ باللسان ويحضر القلب معه. ثم تستغرقه التفكير في نعم الله وعظمة الله وتسبيح الله حتى يشعر أن كل ذرة في جسمه تذكر الله، تذكر الله عز وجل. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، يعني ما اتفق فيه القلب بخشوعه وخضوعه وذله مع ذكر اللسان، وكان من الأذكار النبوية. يبقى تواطؤ القلب واللسان ده إخلاص، لكن أذكار نبوية بمتابعة. وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، والذاكر بيتأمل تأملا عظيما في معاني الذكر ومقاصد الذكر. ثم قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: أنفع الناس لك، أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا. شخص أحبك لله وفي الله، ولما حبك لله وفي الله وهو مثلا غير عالم وأنت عالم، سلم لك نفسه فأنت علمته الحق فزرعت فيه الخير، أو أديت إليه معروفا، تأدي المعروف أن تنصحه نصحا عظيما، تعلمه، تخدمه، ترفع عنه بلاء، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. سبحان الله، الشخص هذا الذي تعلمه، أنت علمت الشخص ونصحت الشخص وأفدت الشخص، فهو يصير أعظم الناس نفعا لك، لأنه أنت اللي بدأت به بالنفع، أنت الذي نفعته أولا، صح؟ أنت علمته، أنت نصحته، وهو أصيل تقبل هذا العلم وتقبل تلك النصيحة فأحبك ويعينك وينفعك. فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. هو أنت ستنتفع به نعم، لكن في الحقيقة هو انتفع بك أكثر. أنت مثلا تنتفع به في خدمات مادية، لكن هو انتفع به في العلم الشرعي اللي هو أعظم النفع وأكثر النفع. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، يصاحبك ولكن يجرك إلى المعصية، يجرك إلى النميمة، يجرك إلى الزنا، هذا والعياذ بالله أضر الناس عليك، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك إما يعطيك مسك أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإنسان لابد أن يدقق في اختيار الأصحاب وأن يدقق في اختيار الأصدقاء والأعوان. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله إلى فصل قبح اللذة المحرمة. قبح اللذة المحرمة، اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، يعني اللذة المحرمة وأشد اللذات المحرمات الزنا والعياذ بالله واللواط، شيء قبيح. لماذا هو شيء قبيح مع أنه متعة؟ لأن الإنسان إذا تخيل أن رجلا يفعل مثل ما يفعل هو في ابنته أو في أخته أو في أمه تألم غاية الألم. وإذا الرجل لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأمك؟ في كل مرة يسأله والرجل يقول لا لا، قال كذلك الناس لا يرضونه لأنفسهم. فإذا اللذة المحرمة هي قبيحة، شرب الخمر قبيح، السرقة قبيحة، أنت بتؤذي الإنسان في ماله والعياذ بالله، الزنا قبيح، كل الذي حرمه الله في الحقيقة قبيح. ولكن شوف ابن قيم اللذة المحرمة ولم يقل كفر كما يقول أبو إسحاق وغيره، قال مثمرة للألم بعد انقضائها، ما أحد يفعل معصية إلا ولازم يتألم بعدها. فإذا اشتدت الداعية منك إليها، يعني إذا لقيت نفسك ميال للذة محرمة وغير قادر على المقاومة، ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها. تريد تسرق مال من فلان، فكر لما تسرق المال هذا ثم ذلك يقبض عليك أو تقطع يدك أو فكر في أنك تفعل في امرأة ثم تصب أمراض سيئة جدا وتعذب يوم القيامة، ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت، إن اللذة المحرمة واللذة الحلال انظر. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، انت تتعب بالطاعة لكن تبقى فرحان. شوف انت لما تصوم رمضان في ايام الحر تصوم طول اليوم وتتعب، لكن تجد نفسك مسرورا انك صمت، وكذلك الصلاة لما تأديها تجد بالسرور. مثمر للذة والراحة، فاذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها. الناس تقول لسه هنزل المسجد ولسه حركع واسجد واتعب، لا تفكر في التعب ولكن فكر في الثواب العظيم والقرب من الله عز وجل، حسن الصلاة والقرب من الله لأنها صلة بالله عز وجل. ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح، الراجح أن الإنسان يتعب مع تحصيل الأجر والثواب، فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهن عليك مقاساته. أنت مثلا معك مال تريد تخرج زكاة، يسقل عليك لسه أخرج من مالي مثلا سمعه مليون جنيه، يريد يخرج 25,000، 25,000 هذا كثير جدا، يقاسي ويتألم، لكن يفكر في اللذة التي بعد ذلك، أن ماله يطهر وأن تحل فيه البركة وأن الله عز وجل يقبله وأن الله لا يعذبه يوم القيامة، سبحان الله. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة، واحد لك مجد فرصة كان الواحد فعل وفعل وفعل، فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. لذة الزنا 10 دقائق ربع ساعة، لكن في القبر تشرب القيح والصديد من فرجها وتعذب يوم القيامة والعياذ بالله. وخاصية العقل، العقل هو العقل المحمود اللي هو إيش العقل إيش أخبار صريح، فإحنا عندنا عقل صريح وعقل غير صريح. العقل الصريح ما هو؟ الذي يتبع النقل الصحيح. وخاصية العقل يعني الصريح تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، لأنه ما في شيء إلا بتعب. صلاة لازم تعب، وضوء لازم تعب، حج لازم تعب، ما في شيء إلا بمشقة، ما في. وإذا التعبدات تكليف بما فيه مشقة. لكن انظر إلى أترتكب مفسدة اللي هي التعب يعني، وتحصل منفعة كبيرة جدا. فحصل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما. فالألم للصلاة والصيام والعبادات أهون من الألم في العقاب الذي يأتيك بسبب تركها. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. عقل عظيم يفكر ويختار الأفضل. فمن وفر قسمه، فمن وفر قسمه من العقل والعلم، يعني لربنا من عليه بالعقل والعلم، وإذا في الآيات اللي قرأت في المغرب، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. العلم الصحيح مع العقل الصريح اختار الأفضل وآثر، اختار الأفضل وآثر. سبحان الله. يعني انظر الإنسان مثلا في عفاء اللحى، الرجل مثلا في عفاء اللحى، الذين يحلقون اللحى في الغالب ماذا يريدون؟ تشبب المرأة، ويظنون الجمال هو هذا. طيب المرأة لو نبت لها لحية تتمنى أن تزيلها ولا لا؟ سبحان الله، سبحان الله. لو لا إله إلا الله. قال ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما، يعني من العقل والعلم، اختار خلافه. فكل الذي يختار المعاصي هو نقص، ناقص، هو إنسان ناقص، ناقص العقل وناقص العلم. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، لا يمكن، فيحتمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. ففي الدنيا في جهاد، ممكن تموت في الجهاد، تموت شهيدا في الجهاد، صح، ممكن يكسر لك عضو. يعني ما الذي حدث لمصعب بن عمير؟ قتل شهيدا، وقطع ذراعاه، صح، عبد الله بن رواحة قطع ذراعاه وغيره، وجعفر الطيار رضي الله عنه قسم نصفين. فهنا اختار مضرة شديدة جدا، ولكن هو الله أبدله جناحين يطير بهما في الجنة. فسبحان الله، فارق كبير جدا، سبحان الله. فالإنسان لازم يفكر في الطاعات من هذا الباب. قال فصل عمل الجوارح والأعضاء. طبعا عمل الجوارح والأعضاء هذا ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان العملية التي متعلقة بالألوهية، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان والجوارح، دي الأركان الأربعة المتعلقة بالألوهية، غير الأركان الستة المتعلقة بالربوبية، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان له أركان متعلقة بالربوبية، وله أركان متعلقة بالألوهية، والأركان المتعلقة بالألوهية هي الإسلام. طيب، فعمل الجوارح هذا ركن من أركان الإيمان. لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي. مثل العينين، في أمر العينين، في أمر لهم، لا، ده نهي. في أمر العينين، ها، النظر في ملكوت السماوات والأرض، أن القراءة فيه، صح، النظر إلى الطيبات، تمام كده. وهناك نهي ألا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. فكل شيء له كده. اليد في طاعات لها، أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد وتغيير المنكرات، وفيها نهي أنك تؤذي المسلم في دينه ولا ماله ولا عرضه. قال وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة. كل شيء عندك نعمة، ولذا ما أحد يحب أن يخسر إصبعا واحدا. فلو لم تكن اليد نعمة كان الإنسان يكره أن يخسر إصبع واحد، لا، صح ولا لا؟ قال وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به، فهو نعمة، والإنسان يحاول يكمل الانتفاع بهذه الحاسة التي أعطاه الله إياه. وأنت لما تنظر لشخص أعمى تعرف أن أنت عندك نعمة، نعمة عظيمة جدا جدا، سبحان الله. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه، فالذي يستخدم عينيه في المحرمات، إذا عطل أمر الله فيه ونهي الله فيه، عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، يصير العضو ده يتمنى لو لم يكن قد فإنسان بيزن على طول، كان يتمنى يقول لك يا ريتني ما كنت عندي فرج. إنسان ينظر المحرمات يقول يا ريتني كنت تعمل. فهنا ضاع لذته ومنفعته لأنه هو ضيع في ما لا يأمر به الله عز وجل، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. كل عضو فيك له عبودية، فإن شغل وقته بعبودية الوقت، يعني العبودية في الوقت دي معنى عبودية الوقت، تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله، ولا وقوف في الطريق البتة، ما فيش وقوف. قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني يتقدم إلى الخيرات أو يتقدم إلى المعاصي، ويتأخر يتأخر عن المعاصي أو يتأخر عن الطاعة. سبحان الله. طلب الآخرة بالعمل. أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي، كل الخلق بين الأمر والنهي، والعطاء والمنع، العطاء والمنع هذه كلها من الربوبية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله عز وجل هناك أمر ونهي، وهناك عطاء ومنع. فافترقوا فرقتين، فرقة قابلت أمره بالترك، يعني أمرهم بالتوحيد فتركوه، أمرهم بالصلاة فتركوها، أمرهم بالصيام فتركوها، ونهيهم بالارتكاب، نهاهم عن شرب الخمر فشربوها، نهاهم عن الشرك فأشركوا، نهاهم عن الزنا فزنوا، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، عندهم نعم لم يشكروا الله عز وجل عليها، ومنعه بالسخط، كل شيء منعوه سخط، لماذا فلان يغتني وأنا لا. أمس والله واحدة تحكي لأم زينب عندها بنتها ماتت، بنتها ماتت طفلة كده، لها يسيب حسن مبارك يعيش 92 سنة، وماذا لو كان ساب دي، ليه ما سابها؟ شوف اعتراض على الله عز وجل، ونقمة على ما فعله الله عز وجل، نحن عبيد يعني يبقى نرضى بكل قضاء الله، نعوذ بالله. وهؤلاء أعداؤه، أعداؤه ليه؟ لأنهم لا يشكرون، مش كده؟ لا يشكرون نعم الله عز وجل، وتركوا الأمر وفعلوا النهي، فهو ترك الأمر مع فعل النهي، مع ترك الشكر، مع السخط على المنع، دول أعداء الله عز وجل. إذا وجد أمر الله لا يفعله، إذا وجد نهي الله يفعله، إذا في نعم الله لا يشكرها، إذا في منع من الله عز وجل يسخط على الله سبحانه عز وجل. وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك، كل ما يزيد ذلك عندهم كل ما تزيد عداوتهم. وقسم قالوا إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن هيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه. يعني ربنا عز وجل نحن عبيدك، نفعل أمرك سبحانك يا رب، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. هؤلاء طبعا الرسل وأتباع الرسل. إذن أنت تريد أن تعرف هل أنت من أتباع الرسل، من الفريق العظيم جدا، انظر هل تنفذ أمر الله، هل تمتنع عما نهى الله عنه، هل تشكر الله على نعمه، هل لا تسخط على الله إن منعك شيء. إن كنت كذلك فأنت الحمد لله مع السابقين الأولين. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، مجرد ما تروح الدنيا يروحوا فين؟ هم الجنة مباشرة. فإذا مزقه عليهم الموت، إذا ابن القيم هنا بيصف الموت بأنه ممزق ستر الحياة، كأن الحياة استار حاجب عنا معرفة الله عز وجل. فإذا تمزق، يعني إذا لقي الله، إذا لقي الإنسان ربه، صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين. كما أن أولئك الآخرين ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة أيضا، لأن طبعا ارتكبوا الايه؟ النهي، خلفوا الامر، منعوا الشكر، سخطوا على الله جل فيما منع. فاذا مزقه الموت صاروا الى الحسرة والالم، نعوذ بالله. فاذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، جيوش الدنيا اللي هي ايش؟ الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات. اذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، جيوش الآخرة؟ لا لا، جيوش الدنيا الشهوات والشبهات اللي بتؤدي إلى ترك الأمر وفعل النهي، خلاص ترك الأمر وفعل النهي وعدم الشكر والسخط، وأما جيوش الآخرة، جيوش الآخرة حب الجنة، شكر الله عز وجل على نعمه، القنوت لله تبارك وتعالى، الخشوع لله عز وجل. إذا تزاحمت في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل. أنت مع مين؟ أنت مع مين بالضبط؟ لو أنت مع الذين يفعلون الأوامر، يتركون النواهي، يشكرون الله، أنت مع الذين بينهم وبين الجنة إيش؟ ستر الحياة. وإن كنت أنت من أصحاب الشهوات والشبهات وارتكاب ما حرم الله، فالذي يمنعك من النار إيش؟ ستر الحياة. ستر الحياة. إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، ما فيش وسط، الوقف شر الفرق، ما فيش، فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. الإنسان ينبغي أن ينشغل بما يراد منه لا ما يراد به، تنشغل بما يراد منك لا ما يراد بك، فتنشغل لما خلقت له، إلى ما خلقت أنت للعبادة. نعم. قال وجوارحهم، واستنصحوا جوارحهم للعمل بما أمروا به، واستنصحوا أوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. عمر وقتك، كيف تعمر وقتك؟ بالطاعة. بالطاعة. نعم. واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة للأعمال. قبل ما يجي الأجل هو بيسارع الأعمال، لأنه إذا جي الأجل وتوقفت الأعمال. وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، هم عايشين في الدنيا لكن قلوبهم مع الله سبحانه. واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليه، لهم مساكن في الآخرة موجودة جاهزة، هم مستوطنون فيها قبل أن ينتقلوا إليها. واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه. اهتم بالله يعني انشغل بربك. وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها. هو يريد الخلود، إذا بيعمل أعمال تؤدي إلى الخلود في الجنة. فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها، روح الجنة اللي هو إيه؟ تطيب، طيب الجنة، أن آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته سبحانه، وشوقهم إلى لقائه، فهم في شوق إلى لقائه، بل منهم من يبكي شوقا إلى لقاء الله، وهذا اسمه إيش؟ الوجل، نوع الوجل. ونعمهم بقربه، فهم في الدنيا يشعرون قريبون من الله. وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم، فرغ قلوبهم من حب الشهوات والشبهات، بينما ملأت قلوب الضالين بها. قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها، والغم من خوف ذهابها. ناس كثيرة جدا متعلقة بالدنيا وتخشى، يخشى أن تضيع منه الدنيا. فاستلانوا ما استوعره المترفون، استلانوا ما استوعره المترفون. المترف مستوعب أن يترك الدنيا، أما هو ولا يهم الدنيا ولا يهم، يسعى إلى بل الرفيق الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الجهلون يستوحشون من قراءة القرآن والتعبد لله والأنس بقربه، لكن هم أنسون بذلك. صحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم، هم في الدنيا بالبدن بس، أما روحهم مع الملأ الأعلى. سبحان الله، بارك الله فيكم، نصلي إن شاء الله ونبدأ المنهج.